الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، معنا اليوم الدرس 28 من دروس شرح بداية المجتهد من كتاب الصلاة. المسألة الثالثة، قال المؤلف رحمه الله: ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع وفي الركوع غير واجب، وقال الشافعي هو واجب، واختلف أصحاب مالك هل ظاهر مذهبه يقتضي أن يكون سنة أو واجبا إذ لم ينقل عنه نص في ذلك. أجمع العلماء على أن الركوع ركن لا تصح الصلاة إلا به، نقله ابن حزم وابن قدامة وغيرهما. أما الاطمئنان في الركوع والقيام من الركوع والاعتدال فيه، فجمهور العلماء على أنه ركن لا تصح الصلاة إلا به. وذهب أبو حنيفة وجماعة وقالوا هو رواية ابن القاسم عن مالك، ذهبوا إلى أنها ليست واجبة. وحديث المسيء في صلاته حجة عليهم، قال النووي رحمه الله في حديث المسيء في صلاته هذا، قال: وهذا الحديث حجة عليهم وليس عنه جواب صحيح. انتهى، ما عندهم جواب صحيح يجيبون عن هذا الحديث بحيث يقولون بأنها ليست واجبة. فهذا مسألة الاطمئنان في أركان الصلاة التي ذكرت في حديث المسيء في صلاته، الاطمئنان هذا ركن. قال ابن تيمية رحمه الله: الطمأنينة في الصلاة واجبة، تاركها مسيء باتفاق الأئمة، بل جمهور أئمة الإسلام كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وأبو حنيفة ومحمد لا يخالفون. وأبو حنيفة ومحمد، محمد بن الحسن يعني، الآن هو نقل عن جمهور الأئمة الإسلام أن الطمأنينة في الصلاة واجبة، ثم قال: وأبو حنيفة ومحمد لا يخالفون في أن تارك ذلك مسيء غير محسن، بل هو آثم عاصي تارك للواجب، وإن كانوا لا يقولون بأن صلاته باطلة. قال: وغيرهم يوجبون الإعادة على من ترك الطمأنينة. الذي اشتهر بهذا المذهب، مذهب عدم وجوب الطمأنينة، هو أبو حنيفة رحمه الله، وهذا يفسر لك ما تراه اليوم من بعض البلاد التي تمشي على مذهب أبي حنيفة، لأنهم لا يطمئنون في صلاتهم. لأن ابن تيمية رحمه الله ينقل عن أبي حنيفة نفسه أنه يعدهم مسيئين، لكن ما ينظرون إلى هذا، ينظرون هل الصلاة تبطل أو لا تبطل بس. هذا حال كثير من المصلين اليوم، لا يبالي أنه مسيء في صلاته أو أن صلاته كاملة أو ناقصة، لا، المهم أنها باطلة ولا ليست باطلة بس. وهذا من العجائب حقيقة في الناس. فهذا الذي تراه في بعض البلاد التي تمشي على مذهب أبي حنيفة، تجدهم ينقرون كنقر الديك في صلاتهم. ليش؟ لأنه يقول لك هذا ليس الاطمئنان في الصلاة ليس ركنا، فالصلاة صحيحة. طيب، لكن من فعل ذلك مسيء حتى عند أبي حنيفة، ما يبالون بهذا. وهذا من رقة الدين عند كثير من الناس في هذا الزمن، نسأل الله العافية والسلام. على كل حال، هل الخلاف هذا خلاف معتبر أم غير معتبر؟ لا، غير معتبر، غير معتبر. ليش؟ لمناقضته للدليل الصريح الواضح الذي ما عندهم عليه إجابة أصلا. فلذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: في من صلى خلف شخص لا يطمئن في صلاته قال يعيد صلاته. ليش؟ لأن الاطمئنان ركن والخلاف غير معتبر. الظاهر من الإمام أحمد لما قال هذا اعتبر أن الخلاف غير معتبر، فلذلك ألزم بإعادة الصلاة، وقوله صح، وهذا هو الحق. الذي لا يطمئن في صلاته بحيث إنه إذا ركع يسبح ولو تسبيحة واحدة، وضع يدي على ركبتيه وسبح تسبيحة واحدة حصلت الاطمئنينة. إذا ما حصل هذا إذن فصلاته باطلة لا تصح، لأنه ما أتى بركن من أركان الصلاة. قال ابن تيمية رحمه الله: وغيرهم، يعني غير أبي حنيفة ومحمد، يوجبون الإعادة على من ترك الطمأنينة. ودليل وجوب الإعادة ما في الصحيحين أن رجلا صلى في المسجد ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرتين أو ثلاث. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، إلى آخر الحديث، ذكر حديث المسيء في صلاته. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا كان رجلا جاهلا، ومع هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة وأخبره أنه لم يصلي، فتبين بذلك أن من ترك الطمأنينة فقد أخبر الله ورسوله أنه لم يصلي، فقد أمره الله ورسوله بالإعادة، ومن يعص الله ورسوله فله عذاب، ومن يعص الله ورسوله فله عذاب أليم. هكذا ذكر، ثم ذكر أحاديث تدل على هذا المعنى الذي ذكره. من أراد أن يكمل الكلام يراجع مجلد 22 صفحة 602. إذن الخلاف هنا غير معتبر. قال المؤلف رحمه الله: والسبب في اختلافهم هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم أم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الاسم. يعني قال الله تبارك وتعالى: واركعوا واسجدوا، فهل يؤخذ بأول ما يطلق عليه اسم الركوع فلا تدخل فيه طمأنينة، أم يطلق على أكثر معنى الركوع فيشمل الطمأنينة أيضا؟ هذا الأمر ينظر إليه في حال عدم ورود نص صريح وواضح في المراد، وهو حديث المصيب صلاته. أما بعد مرود الحديث خلاص عاد ننظر إلى مثل هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووضح وبيّن أن صلاته باطلة من ترك الطمأنينة، إذن انتهى الأمر، ما عاد في كلام. قال: فمن كان الواجب عنده الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم لم يشترط الاعتدال في الركوع، ومن كان الواجب عنده الأخذ بالكل اشترط الاعتدال. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث المتقدم للرجل الذي علمه فروض الصلاة: اركع حتى تطمئن راكعا، وارفع حتى تطمئن رافعا. هذا هو العمدة، حديث المسيء في صلاته. طبعا الحديث في الصحيحين بلفظ: وارفع حتى تعتدل قائما، سيأتي الكلام عن هذه النقطة. هذا المهم، هذا العبدة في المسألة، فلا ننظر إلى غير ذلك مع ورود نص صريح كهذا. قال: فالواجب اعتقاد كونه فرضا بناء على هذا الحديث، يعني صحيح صريح. قال: وعلى هذا الحديث عول كل من رأى أن الأصل لا تحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في سائر أفعال الصلاة مما لم ينص عليها في هذا الحديث على الوجوب. يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تذكر في هذا الحديث، حديث المسيء في صلاته، ليست على الوجوب. قال: حتى يدل الدليل على ذلك، يعني حتى يدل الدليل على الوجوب. يعني جعلوا حديث المسيء صلاته أصل في واجبات الصلاة، يعنون بالواجبات هنا الأركان، يعني أصل في أركان الصلاة. بناء على هذا الحديث قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قال له في النهاية: افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا حديث واضح في بيان الواجبات، وكان المقام مقام تعليم، وهذا أمر مهم جدا، كون المقام مقام تعليم إذن يعلمه فرائض الصلاة كلها، لأنه ذكر له ما يعرف وما لا ما أساء فيه وما لم يسئ فيه. فلذلك تكون هذه حجة قوية للذين قالوا بأن الأركان هي ما في هذا الحديث، وفي غير هذا الحديث ليست بأركان، والطمأنينة ذكرت في هذا الحديث فيركم. أسباب في الجملة، أعطيكم خلاصة للموضوع: لماذا يختلف العلماء في أفعال الصلاة وأقوال الصلاة، هي أركان أم واجبات أم مستحبات، على من يقسم بين ركن واجب وواجب، يفرق بين الركن والواجب. وعلى من لم يفرق ويرى أن الأركان والواجبات شيء واحد وأن والصلاة تنقسم إلى أركان وسنن. لماذا اختلفوا في هذا؟ أصل الخلاف الأول هو القاعدة التي منها ينطلقون في تحديد الأركان والواجبات والسنن. فبعضهم قاعدته حديث المسي صلاته هو الذي يحدد لنا الأركان والواجبات فقط، بناء على أنه حديث قد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما أساء فيه وما لم يسئ فيه، وكان المقام مقام تعليم. إذن فلا يثبت عندنا واجب غير هذا إلا ما ثبت فيه. إذن يبقى الأمر عندهم إيش؟ هل ثبت في حديث المسيء في صلاته هل ذكر القول أو الفعل أو لم يثبت؟ بس قوم آخرون قالوا لا، تثبت الفرائض والأركان أيضا بشيء آخر، وهو مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل في الصلاة مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. الأمر الثالث هو الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقول أو بالفعل في الصلاة. هذه ثلاثة طرق لإثبات الواجبات عند العلماء، بعضهم يأخذ ببعضها وبعضهم يأخذ بالكل، ثم بعد ذلك ينظرون في القرائن. ينظرون في القرائن هل يوجد قرينة صارفة أم لا. يعني مثلا جلوس في التشهد الأوسط الأصل فيه عندهم أنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، لكن وجدوا قرينة تصرفه عن الوجوب. ما هي هذه القرينة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى عنه وتركه ولم يرجع إليه، مع أنه عليه الصلاة والسلام لما سهى عن ركعتين رجع إليهما وفعلهما، فدل على الفرق بين هذا وهذا. لما لم يرجع إلى جلوس التشهد الأوسط دل عندهم على أنه ليس بواجب، ورجع إلى الركعتين وأتمهما، إذن يدل على أن تتمة الأركان الصلاة الأربعة تتمت ركعات الصلاة ركن لا بد منه، أما الجلوس التشهد الأوسط ليس ركن. إذن هنا صار في عندي قرينة صارفة. هذا هو هذه القاعدة التي تعرفون، يعني إذا عرفتموها عرفتم سبب الخلاف في كثير من الأركان والواجبات والمستحبات عند العلماء، وقد ذكرنا هذا سابقا وتستقلص الخلاصة من كلامهم في هذا. وهنا الآن المؤلف يقول لك الآن من العلماء من قال أن الفعل إذا لم يفعل لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته فليس بواجب، حتى يدل الدليل على ذلك، يدل الدليل على وجوبه. قال ومن قبل هذا لم يروا رفع اليدين فرضا، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مثلا لماذا هي ليست بفرض مع أنهم جميعا يقولون بها ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولا يعرف عنه أنه تركها؟ لماذا ليست فرضا؟ لأنه لم تذكر في حديث المسيء صلاته. قال ولا ما عدا تكبيرة الإحرام، تكبيرات يعني التكبيرات تكبيرات الانتقال ليست فرض. ليش؟ لأنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته. قال والقراءة من الأقاويل التي في الصلاة، فتأمل هذا فإنه أصل مناقض للأصل الأول وهو سبب الخلاف في أكثر هذه المسائل. لاحظوني، فكما ترون الخلاف في هذه المسألة غير معتبر لمخالفته للحديث الصحيح الصريح في هذه المسألة وهو حديث المسيء الصلاة والعمد عليه. والراجح أن الركن هو الاعتدال من الركوع. لاحظ هنا، هل الاعتدال من الركوع أو الاطمئنان في الاعتدال من الركوع؟ بينهما فرق. بعض العلماء قال لا ما في فرق، الاعتدال لازم للاطمئنان لازم، فإذا اعتدل اطمئن. البعض قال لا ليس بلازم، الاعتدال غير الاطمئنان، الاطمئنان شيء زائد عن الاعتدال. على كل حال إذا قلنا بالفرق فالركن هو الاعتدال لا الاطمئنان. لماذا؟ لأن الوارد في حديث المسيء صلاته في الروايات وروايات كثيرة، سواء كانت من حديث أبي هريرة أو من حديث رافع، كل الروايات أو أكثر الروايات فيها الاعتدال وارفع حتى تعتدل قائما. وارفع حتى تعتدل قائمة، قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن حتى تستوي قائما، أو حتى إيش؟ حتى تعتدل. هكذا الروايات جاءت، الاعتدال، ذكرت الاعتدال وذكرت الاستواء بمعنى واحد. أما ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، هكذا بلفظ اطمئنان، هذا جاء في رواية عند ابن ماجه وغيره، رواية ضعيفة لا تثبت. الروايات الصحيحة في الصحيحين، في كل روايات الصحيحين وخارج الصحيحين، في روايات كثيرة جدا فيها ثم ارفع حتى تعتدل قائما أو حتى تستوي قائما. هذه الرواية الصحيحة، رواية حتى تطمئن قائما لا تصح في حديث المسيء في صلاته. فعلى القول بالتفريق بين الاعتدال وبين الاطمئنان يكون الركن هو الاعتدال لا الاطمئنان. أما إذا قلنا هما متلازمان فخلاص لا إشكال في الأمر. هذا هو موضوع الاطمئنان في الركوع والاعتدال في الرفع منه، وهذه خلاصة المسألة. وظلوا مش فقط الاطمئنان في الركوع، الاطمئنان أيضا في السجود وفي الرفع من السجود، كذلك الاطمئنان في الصلاة في المواضع التي ذكرت في حديث المصي صلاته، هذه كلها أركان. قال المؤلف رحمه الله المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس. إذن المسألة الثالثة في هيئة الجلوس، في كيفية الجلوس يعني. أما حكمها فقال أكثر أهل العلم هي سنة مستحبة، قال المؤلف اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس، فقال مالك وأصحابه يفضي بأليتيه إلى الأرض أي يضعهما على الأرض، وينصب رجليه رجله اليمنى، وينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى. هذه الهيئة هي التي يسميها العلماء التورك. قال وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل، وهذا الصحيح، المرأة تجلس كما يجلس الرجل، لأن أم الدرداء الصغرى زوجة أبي الدرداء كانت تجلس كما يجلس الرجل، وكانت فقيها، وبوب على ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. والأصل أن صلاة المرأة كصلاة الرجل حتى يثبت خلاف ذلك، وما ثبت عندنا شيء في هذا يخالف هذا الذي ذكرنا. قال وقال أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول الثوري وابن المبارك والحسن بن حي، هؤلاء جميعا قالوا ينصب الرجل اليمنى ويقعد على اليسرى، هذه التي تسمى بجلسة الافتراش. ينصب الرجل اليمنى ويقعد على اليسرى. وفرق الشافعي وأحمد وإسحاق أيضا بين الجلسة الوسطى والأخيرة، فقال في الوسطى بمثل قول أبي حنيفة، يعني الوسطى إيش؟ الوسطى هي الافتراش. وفي الأخيرة بمثل قول مالك، يعني التورك. وقول أحمد كقول الشافعي إلا في الجلسة في الصبح، لأن صلاة الصبح ركعتين. قال ابن رجب في فتح الباري يتورك في التشهد الذي يعقبه السلام، بكل حال يتورك في التشهد الذي يعقبه السلام بكل حال، يعني على جميع الأحوال، إذا كان في الجلسة بعدها سلام يتورك. سواء كانت الصلاة فيها تشهد واحد أو تشهدان، النظر ليس إلى التشهد بل للسلام، في سلام بعدها الجلسة إذن تتورك فيها، هذا الضابط عند هؤلاء. قال لأن التشهد الذي يسلم فيه يطول بالدعاء فيه أو يطول بالدعاء فيه فيتورك فيه، لأن التورك أهون من الافتراش. وقال أحمد وإسحاق إن كان فيها تشهدان تورك في الأخير منهما، وإن كان فيها تشهد واحد لم يتورك فيه بل يفترش. هذا التفريق بينهم عندهم. فالنظر هنا إلى إيش؟ إلى التشهد. القول الثاني النظر إلى التشهد. إذا في تشهد واحد ما في تورك في الصلاة، على طول افتراش بس. صلاة الصبح إيش فيها؟ فيها افتراش بس، ما فيها تورك، لأن ما فيها إلا تشهد واحد. أما إذا كان في تشهدان في الصلاة فيكون التورك في التشهد الأخير بس. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله. والشافعي لا، يربط الأمر بالسلام، إذا في سلام في تورك، ما فيش سلام ما فيش تورك. هذا الفرق بينهما. فيكون التورك، يقول ابن رجب رحمه الله، فيكون التورك للفرق بين التشهدين، ويكون فيه فائدتان: نفي السهو عن المصلي، ومعرفة الداخل في التشهد هل هو في الأول أو الثاني. واتفقوا يعني هؤلاء الثلاث على أنه يفرش في التشهد الأول الذي لا يسلم فيه. انتهى الافتراش في التشهد الأول، متفق عليه بين هؤلاء الثلاث. لكن حصل الخلاف وين؟ في موضع التورك، أين يكون؟ هل يكون في كل جلوس بعده سلام، أم يكون في الجلوس الذي في التشهد الثاني فقط؟ هذا هو محل الخلاف بينهم. وبعض العلماء ما كان يرى التورك أصلا، ويقول ما في تورك في الصلاة، الصلاة ما فيها إلا الافتراش، سواء في التشهد الأول أو الثاني، فيه سلام أو في ما في في السلام أو في غير السلام، كله واحد، عنده جلسة واحدة فقط. هذه مذاهب أهل العلم في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: وسبب اختلافهم في ذلك تعارض الآثار، يعني تعارض الأدلة الأحاديث التي وردت في هذه المسألة، وذلك أن في ذلك ثلاثة آثار. أحدها وهو ثابت باتفاق، حصل خلاف في تصحيحه من الباب في ثبوت هذا الحديث. على كل الحديث صحيح، خرجه البخاري والجماعة إلا مسلما. قال ابن القيم رحمه الله: متلقا بالقبول لا علة له، أي هذا الحديث الذي سيأتي حديث أبي حميد الساعدي. قال: وقد أعله قوم بما برأه الله وأئمة الحديث منه، ونحن نذكر ما عللوه به ثم نبين فساد تعليلهم وبطلانه بعون الله. راجعوا طبعا كلام ابن القيم في تهذيب السنن له، وأيضا تكلم الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم بكلام طيب. حديث أبي حميد حديث صحيح لا إشكال فيه، والعلل التي ذكروها ضعيفة. الآن هذا أول حديث ذكرت فيه هيئة الجلوس. فقال قال حديث أبي حميد الساعدي الوارد في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام، وفيه: وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، هذه جلسة الافتراش. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، وهذه جلسة التورك. إذن في التشهد الأول افترش، وفي التشهد الأخير تورك. قال: والثاني، الحديث الثاني حديث وائل بن حجر، وفيه أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب اليمنى وقعد على اليسرى، حديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما بلفظ. ثم جلس فافترش رجله اليسرى، أكثر الروايات هكذا بس. وفي رواية عند النسائي وغيره: ونصب اليمنى، وهو صحيح والزيادة محفوظة. الثالث والثالث ما رواه مالك عن عبد الله بن عمر أنه قال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، خرجه البخاري في صحيحه عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة، فإذا جلس كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته، فعل كما فعل ابن عمر لأنه ظنها أنها سنة. قال وأنا يومئذ حديث السن، ما زال يتعلم، قال وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر، نهاه عن التربع في الصلاة، وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني. هذا حديث ابن عمر، وفي حديث ابن الزبير في مسلم صفة أخرى للتبرك. المهم هذا هو حديث ابن عمر. قال وهو يدخل في المسند، يعني في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال هنا إيش؟ إنما سنة الصلاة، وإن كان ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، لكن قال سنة الصلاة فهذا له حكم المرفوع. قال وهو يدخل في المسند لقوله فيه إنما سنة الصلاة، وفي روايته عن القاسم بن محمد أنه أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال أراني هذا عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. الرواية التي في الصحيح هي الصحيحة، وهذه لم أبحثها تحتاج إلى نظر، لكن على كل حال هذا المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس على رجله. قال فذهب مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث، حديث ابن عمر يعني قدمه على غيره ورجحه. فقال بيش؟ قال بأن الصلاة كلها ما فيها إلا إيش؟ إلا الافتراش، تفترش رجلك اليسرى وتجلس عليها وتنصب اليمنى، هذه هي. قال وذهب أبو حنيفة مذهب الترجيح لحديث وائل، إذن قدم حديث وائل ابن حجر. وذهب الشافعي مذهب الجمع، طبعا مذهب الجمع أولى من الترجيح كما هو مقرر في أصول الفقه، فالذي قال بالجمع مذهبه أقوى من مذهب من رجح ترجيحا، لأن الجمع مقدم على الترجيح بما أنه ممكن. وذهب الشافعي مذهب الجمع على حديث أبي حميد، وذهب الطبري، ولعل قول الأوزاعي أيضا كما يشير إليه ابن المنذر رحمه الله، مذهب التخيير، أي أنه هذا جائز وهذا جائز، وقال هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جعله كله سنة، يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة. قال المؤلف وهو قول حسن. قال فإن الأفعال المختلفة أولى أن تحمل على التخيير منها على التعارض، يعني أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وفعل هذا مرة، أولى أن نقول تعارضت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل الصواب هذا أو هذا الصواب فنخطئ ونصوب، لا نفعل بكل الأحاديث التي وردت أولى، هذا كلام المؤلف. قال وإنما يتصور ذلك التعارض أكثر في الفعل مع القول أو في القول مع القول، يعني إذا كان في أقوال متعارضة أو تعارض فعل مع قول ممكن نقول تعارض، يعني هناك التعارض أقوى من تعارض الفعل مع الفعل، لأن الفعل مع الفعل ممكن أن نحمله على أنه كان أنواعا منه صلى الله عليه وسلم وينتهي الأمر على التنويع، فعل هذا مرة وفعل هذا مرة وانتهى الأمر. هذا القول بالتخيير وأن كله سنة هو أقوى الأقوال عندي وأحسنها. ليش؟ حديث ابن عمر فيه تعليم لهذا لراوي الحديث اللي هو عبد الله بن عبد الله، فيه تعليم له وعلمه، يعني لو كان التورك معروفا عند ابن عمر رضي الله عنه لعلمه إياه، يعني لو كان في تفصيل يعني في الصلاة في التشهد الأول تفعل كذا، في التشهد الأخير تجلس بكذا. لو كان هذا التفصيل موجودا كان لابد على ابن عمر أن يعلمه لهذا المتعلم. المقام مقام تعليم، فلما لم يعلمه إلا هذا الجلوس دل على أن هذا الجلوس الاكتفاء به في جلسة التشهد الأول أو الأخير الذي قبلها سلام أو ما قبلها سلام صحيحة وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي حميد الساعدي يدل على التفريق. إذن يقال كله سنة وكله صحيح، هذا القول أقوى الأقوال وأقربها إلى الصواب إن شاء الله. ولو لم نقل بهذا لقلنا بقول الشافعي وأحمد الذي ذهبوا فيه إلى التفصيل في الأمر، وذلك لأن التفصيل يكون فيه عمل بالأحاديث. أما إهمال حديث أبي حميد تماما والأخذ بحديث ابن عمر هذا فيه إهمال لبعض الأحاديث وهذا ما ينبغي. لكن أصح الأقوال وأقواها هو العمل بالتخير، وأن كله سنة، يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، والله أعلم. هذا المراد هنا. طيب، المسألة الرابعة الجلسة الرابعة المسألة الرابعة الجلسة الوسطى والأخيرة، الجلوس هل هو ما حكم؟ اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة، فذهب الأكثر في الوسطى إلى أنها سنة وليست بفرض، وشذ قوم وقالوا إنها فرض، وكذلك ذهب الجمهور في الجلسة الأخرى إلى أنها فرض وشذ قوم فقالوا إنها ليست بفرض. هذه المسألة قد تقدم ذكر المذاهب فيها عند كلامنا على التشهد، ذكرنا مذاهب أهل العلم هناك. والخلاصة جمهور العلماء على أن الجلوس في التشهد الأوسط الجمهور على أنها سنة لحديث ابن بحينة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسيها ولم يرجع إليها، فقالوا هذا يدل على أنها ليست واجبة، فذلك ذهب الجمهور إلى عدم وجوبها وأنها سنة، وهذا القول هو الصحيح ما ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة. وخالف البعض، ما يظهر لي هنا في هذه المسألة أنه يوجد شذوذ ويقال أن القول ضعيف جدا وكذا، لا، في كل واحد له وجه فيما ذهب إليه من الأقوال المعتبرة، لكن هذا هو الصحيح لحديث ابن بحينة. ثم هو لم يذكر في حديث المسي صلاته. والجلوس للتشهد الأخير الجمهور على أنه ركن، وخالف بعض أهل العلم من السلف رضي الله عنه ومنهم الإمام مالك رحمه الله لا يرون أنها ركن، وهذا القول الذي يخالف قول الجمهور هو الصواب عندي، لأن هذا الجلوس لم يذكر في حديث المسي صلاته، وأدلة الذين ذهبوا إلى الفرضية فيه ضعيفة. هذه خلاصة المبحث، هذا ذكر الأقوال والتفصيل ذكرناه فيما سبق. قال المؤلف رحمه الله والسبب في اختلافهم هو تعارض مفهوم الأحاديث وقياس إحدى الجلستين على الثانية، يعني هل تقاس الأولى على الأخيرة أو تقاس الأخيرة على الأولى، يعني إذا قلت بأن الأولى سنة تقيس عليها الأخيرة وتصير عندك سنة، إذا قلت الأخيرة ركن تقيس عليها الأولى وتقول هي ركن، وهكذا. قياس هنا ضعيف، ما ننظر إليه، ننظر إلى الأدلة، لأن عندنا أدلة نعتمد عليها في هذه المسألة ولا داعي للقياس. قال وذلك أن في حديث أبي هريرة المتقدم اجلس حتى تطمئن جالسا، فوجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث في الصلاة كلها. فمن أخذ بهذا قال إن الجلوس كله فرض، ولما جاء في حديث ابن بحينة الثابت أنه عليه الصلاة والسلام أسقط الجلسة الوسطى ولم يجبرها وسجد لها. طبعا اجلس حتى تطمئن جالسا جاءت في موضع مخصص، لم تأتي لا في التشهد الجلوس التشهد الأول ولا في جلوس التشهد الأخير، مجال جاءت بين السجدتين، فهذه الجلسة بين السجدتين ركن لا إشكال، لكن ما يطلق هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الصلاة افعل كذا افعل كذا افعل كذا، وهذه ذكرها وتلك لم يذكرها في ذاك الموطن. على كل حال حديث ابن حيين واضح على أنه يدل على الاستحباب مع عدم ذكره في حديث المسيء صلاته. قال وثبت عنه أنه أسقط ركعتين فجبرهما. شفت كيف فرق الآن بين حديث ابن بحينة جلوس التشاهد الأوسط لما نسيه ما رجع إليه، بينما الركعتان رجع إليهما لأنهما أركان، بينما الجلوس الأوسط قال لأنه سنة ما رجع إليه، بهذا فرقوا. قال وكذلك الركعة، وكذلك ركعة، وفهم الفقهاء يعني وثبت عنه أنه أسقط ركعتين فجبرهما، وكذلك أسقط ركعة وجبرها. هذا معنى الكلام. وفهم الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة الوسطى وحكم الركعة، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بينهما بأنه لم يرجع في هذه ورجع في تلك، دل ذلك على الفرق بينهما في الحكم. قال وكانت عندهم الركعة فرضا بإجماع، ووجب أن لا تكون الجلسة الوسطى فرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين حكمهما. قال فهذا هو الذي أوجب أن فرق الفقهاء بين الجلستين، ورأوا أن سجود السهو إنما يكون للسنن دون الفروض. ومن رأى أنها فرض قال السجود للجلسة الوسطى شيء يخصها دون سائر الفرائض، وليس في ذلك دليل على أنها ليست بفرض. وأما من ذهب إلى أنهما كليهما سنة فقاس الجلسة الأخيرة على الوسطى بعد أن اعتقد في الوسطى بالدليل الذي اعتقد به الجمهور أنها سنة، يعني لما أثبت أن الأولى سنة قاس الأخيرة على الأولى قال هي سنة أيضا، وليس هذا دليله، دليله أنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته. هذه العمدة في إثبات سنية الجلوس الأخير. قال فإذا السبب في اختلافهم هو في الحقيقة آيل إلى معارضة الاستدلال لظاهر القول أو ظاهر الفعل، فإن من الناس أيضا من اعتقد أن الجلستين كليهما فرض من جهة أن أفعاله عليه الصلاة والسلام عنده الأصل فيها أن تكون في الصلاة محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك على ما تقدم، بناء على الأصل عنده في الوجوب أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الأصل فيها الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذه فعلها إذن فهي واجبة، هذا الذي استدل به من قال بالوجوب حقيقة. فإذا الأصلان جميعا يقتضيانها هنا أن الجلوس الأخير فرض، ولذلك عليه أكثر الجمهور من غير أن يكون له معارض إلا القياس، وأعني بالأصلين القول والعمل. ولذلك أضعف الأقاويل من رأى أن الجلستين سنة والله أعلم، وليس بأضعف كما قال المؤلف بل هو الصواب إن شاء الله، لأن الجلستين لم تذكرا في حديث المسيء صلاته. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ويشير بأصبعه. أين يضع المصلي يديه؟ هذا الذي يريده الآن في المبحث هذا المؤلف رحمه الله. جاء في حديث عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، هنا الشاهد، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه. لاحظ هنا تفريق، ليس كما قال المؤلف في حديث عبد الله بن الزبير خاصة وضع يده اليسرى على ركبته بينما يده اليمنى وضعه وين؟ على فخذه اليمنى، فرق بين اليد اليمنى واليد اليسرى، هكذا في حديث عبد الله بن الزبير. وفي رواية لحديث عبد الله بن الزبير أيضا عند مسلم قال وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة. هذا حديث عبد الله بن الزبير. أما حديث عبد الله بن عمر فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. إذن في حديث ابن عمر هو الذي ذكره المؤلف هنا، وكلاهما سنة، تضع اليد اليمنى على الركبة أو على الفخذ، كلاهما سنة، اليد اليسرى تضعها على الركبة. هذا الثابت في حديث عبد الله بن الزبير وحديث عبد الله بن عمر، وهذا من سنن الاختلاف. ومثل هذه أي سنة تثبت عندك عن النبي صلى الله عليه وسلم تصير من ضمن السنن، فيجوز لك أن تفعل هذا وأن تفعل هذا، هذا أحسن الأقوال، وفيه العمل بكل سنن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة واحدة، صلى عدة صلوات، وكل صحابي قد روى ما رأى من فعله صلى الله عليه وسلم. لذلك نحمل هذه الأحاديث على اختلاف التنوع. قال رحمه الله: واتفق العلماء على أن هذه الهيئة من هيئة الجلوس المستحسنة في الصلاة، واختلفوا في تحريك الأصابع، هذه مسألة أخرى، هل يحرك الإصبع أم لا، اختلفوا في تحريك الأصابع لاختلاف الأثر في ذلك، والثابت أنه كان يشير فقط، يعني لم يكن يحركها، وهذا هو الراجح. جاء في رواية في حديث عبد الله بن الزبير أنه قال كان لا يحركها، وهذا ضعيف. وجاء في حديث في رواية في حديث وائل بن حجر أنه كان يحركها، وهذا أيضا ضعيف، كلاهما ضعيف. يبقى الأصل وهو عدم التحريك. الصلاة صلاة شرع فيها السكون وعدم الحركة، هذا الأصل. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تثبت خلاف هذا يجب عليك أن تأتي بالدليل. الإشارة التحريك في حديث وائل روى الحديث 12 راويا أو 13 راويا، كلهم لا يذكروا فيه التحريك إلا زائد بن قدامة هو الذي زاده، والثقة صحيح لكنه خالف أئمة حفاظ. لو كانت هذه الزيادة صحيحة ومحفوظة لرواها بقية الحفاظ مع حرصهم على رواية كل شيء صغيره وكبيره، وأولى جمع، وكلهم رووا الحديث عن واحد، فلماذا هذا الواحد فقط وهو زائد من قدام الذي زاد هذا؟ إذن فالغالب على الظن أنها شاذة، أنها غير محفوظة، أنها خطأ. ويوجد رسالة صغيرة لأحد طلبة الشيخ مقبل شيخنا رحمه الله اسمها البشارة في شذوذ حديث الإشارة، قد استوعب الكلام في هذه المسألة هناك. فالراجح عدم صحة تحريك الإصبع في الصلاة، والله أعلم، والحمد لله، نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معنا اليوم الدرس 28 من دروس شرح بداية المجتهد من كتاب الصلاة. المسألة الثالثة، قال المؤلف رحمه الله: ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع وفي الركوع غير واجب، وقال الشافعي هو واجب، واختلف أصحاب مالك هل ظاهر مذهبه يقتضي أن يكون سنة أو واجبا إذ لم ينقل عنه نص في ذلك. أجمع العلماء على أن الركوع ركن لا تصح الصلاة إلا به، نقله ابن حزم وابن قدامة وغيرهما. أما الاطمئنان في الركوع والقيام من الركوع والاعتدال فيه، فجمهور العلماء على أنه ركن لا تصح الصلاة إلا به. وذهب أبو حنيفة وجماعة وقالوا هو رواية ابن القاسم عن مالك، ذهبوا إلى أنها ليست واجبة. وحديث المسيء في صلاته حجة عليهم. قال النووي رحمه الله في حديث المسيء في في صلاته هذا. قال: وهذا الحديث حجة عليهم وليس عنه جواب صحيح. انتهى. ما عندهم جواب صحيح يجيبون عن هذا الحديث بحيث يقولون بأنها ليست واجبة. فهذا مسألة الاطمئنان في أركان الصلاة التي ذكرت في حديث المسيء في صلاته. الاطمئنان هذا ركن. قال ابن تيمية رحمه الله: الطمأنينة في الصلاة واجبة، تاركها مسيء باتفاق الأئمة، بل جمهور أئمة الإسلام كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وأبو حنيفة ومحمد لا يخالفون. وأبو حنيفة ومحمد، محمد بن الحسن يعني، الآن هو نقل عن جمهور الأئمة الإسلام أن الطمأنينة في الصلاة واجبة، ثم قال: وأبو حنيفة ومحمد لا يخالفون في أن تارك ذلك مسيء غير محسن، بل هو آثم عاص تارك للواجب، وإن كانوا لا يقولون بأن صلاته باطلة. قال: وغيرهم يوجبون الإعادة على من ترك الطمأنينة. الذي اشتهر بهذا المذهب، مذهب عدم وجوب الطمأنينة، هو أبو حنيفة رحمه الله. وهذا يفسر لك ما تراه اليوم من بعض البلاد التي تمشي على مذهب أبي حنيفة، لأنهم لا يطمئنون في صلاتهم. لأن ابن تيمية رحمه الله ينقل عن أبي حنيفة نفسه أنه يعدهم مسيئين، لكن ما ينظرون إلى هذا، ينظرون هل الصلاة تبطل أو لا تبطل بس. هذا حال كثير من المصلين اليوم، لا يبالي أنه مسيء في صلاته أو أن صلاته كاملة أو ناقصة، لا، المهم أنها باطلة ولا ليست باطلة بس. وهذا من العجائب حقيقة في الناس. فهذا الذي تراه في بعض البلاد التي تمشي على مذهب أبي حنيفة، تجدهم ينقرون كنقر الديك في صلاتهم. ليش؟ لأنه يقول لك هذا الاطمئنان في الصلاة ليس ركنا، فالصلاة صحيحة. طيب، لكن من فعل ذلك مسيء حتى عند أبي حنيفة، ما يبالون بهذا. وهذا من رقة الدين عند كثير من الناس في هذا الزمن، نسأل الله العافية والسلام. على كل حال، هل الخلاف هذا خلاف معتبر أم غير معتبر؟ لا، غير معتبر، غير معتبر. ليش؟ لمناقضته للدليل الصريح الواضح الذي ما عندهم عليه إجابة أصلا. فلذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: في من صلى خلف شخص لا يطمئن في صلاته قال يعيد صلاته. ليش؟ لأن الاطمئنان ركن والخلاف غير معتبر. الظاهر من الإمام أحمد لما قال هذا اعتبر أن الخلاف غير معتبر، فلذلك ألزم بإعادة الصلاة، وقوله صح، وهذا هو الحق. الذي لا يطمئن في صلاته، بحيث إنه إذا ركع يسبح ولو تسبيحة واحدة، وضع يديه على ركبتيه وسبح تسبيحة واحدة، حصلت الاطمئنينة. إذا ما حصل هذا، إذن فصلاته باطلة لا تصح، لأنه ما أتى بركن من أركان الصلاة. قال ابن تيمية رحمه الله: وغيرهم، يعني غير أبي حنيفة ومحمد، يوجبون الإعادة على من ترك الطمأنينة. ودليل وجوب الإعادة ما في الصحيحين أن رجلا صلى في المسجد ركعتين، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي، فإنك لم تصلي مرتين أو ثلاث. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، إلى آخر الحديث، ذكر حديث المسيء في صلاته. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا كان رجلا جاهلا، ومع هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، وأخبره أنه لم يصلي، فتبين بذلك أن من ترك الطمأنينة فقد أخبر الله ورسوله أنه لم يصلي، فقد أمره الله ورسوله بالإعادة، ومن يعص الله ورسوله فله عذاب، ومن يعص الله ورسوله فله عذاب أليم. هكذا ذكر، ثم ذكر أحاديث تدل على هذا المعنى الذي ذكره. من أراد أن يكمل الكلام يراجع مجلد 22 صفحة 602. إذن الخلاف هنا غير معتبر. قال المؤلف رحمه الله: والسبب في اختلافهم هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم أم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الاسم. يعني قال الله تبارك وتعالى واركعوا واسجدوا، فهل يؤخذ بأول ما يطلق عليه اسم الركوع؟ فلا يدخل فيه، فلا تدخل فيه طمأنينة. أم يطلق على أكثر معنى الركوع فيشمل الطمأنينة أيضا؟ هذا الأمر ينظر إليه في حال عدم ورود نص صريح وواضح في المراد وهو حديث المصلي صلاته. بعد مرود الحديث خلاص عاد ننظر إلى مثل هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووضح وبيّن أن صلاته باطلة من ترك الطمأنينة، إذن انتهى الأمر ما عاد فيه كلام. قال فمن كان الواجب عنده الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم لم يشترط الاعتدال في الركوع، ومن كان الواجب عنده الأخذ بالكل اشترط الاعتدال. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث المتقدم للرجل الذي علمه فروض الصلاة: اركع حتى تطمئن راكعا وارفع حتى تطمئن رافعا. هذا هو العمدة، حديث المسيء في صلاته. طبعا الحديث في الصحيحين بلفظ وارفع حتى تعتدل قائما، سيأتي الكلام عن هذه النقطة. هذا المهم، هذا العمدة في المسألة، فلا ننظر إلى غير ذلك مع ورود نص صريح كهذا. قال فالواجب اعتقاد كونه فرضا بناء على هذا الحديث، يعني صحيح صريح. قال وعلى هذا الحديث عول كل من رأى أن الأصل لا تحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في سائر أفعال الصلاة ممن لم ينص عليها في هذا الحديث على الوجوب، يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تذكر في هذا الحديث حديث المسيء في صلاته ليست على الوجوب. قال حتى يدل الدليل على ذلك، يعني حتى يدل الدليل على الوجوب، يعني جعلوا حديث المسيء صلاته أصل في واجبات الصلاة، يعنون بالواجبات هنا الأركان، يعني أصل في أركان الصلاة. بناء على هذا الحديث قال له ارجع فإنك فصلي فإنك لم تصلي، ثم قال له في النهاية افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا حديث واضح في بيان الواجبات، وكان المقام مقام تعليم، وهذا أمر مهم جدا، كون المقام مقام تعليم إذن يعلمه فرائض الصلاة كلها، لأنه ذكر له ما يعرف وما لا ما أساء فيه وما لم يسئ فيه، فلذلك تكون هذه حجة قوية للذين قالوا بأن الأركان هي ما في هذا الحديث وفي غير هذا الحديث ليست بأركان، والطمأنينة ذكرت في هذا الحديث فيركم. أسباب في الجملة أعطيكم خلاصة للموضوع، لماذا يختلف العلماء في أفعال الصلاة وأقوال الصلاة، هي أركان أم واجبات أم مستحبات، على من يقسم بين ركن واجب وواجب يفرق بين الركن والواجب، وعلى من لم يفرق ويرى أن الأركان والواجبات شيء واحد وأن والصلاة تنقسم إلى أركان وسنن. لماذا اختلفوا في هذا؟ أصل الخلاف الأول هو القاعدة التي منها ينطلقون في تحديد الأركان والواجبات والسنن، فبعضهم قاعدته حديث المسيء صلاته هو الذي يحدد لنا الأركان والواجبات فقط، بناء على أنه حديث قد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما أساء فيه وما لم يسئ فيه، وكان المقام مقام تعليم، إذن فلا يثبت عندنا واجب غير هذا إلا ما ثبت فيه. إذن يبقى الأمر عندهم إيش؟ هل ثبت في حديث المسيء في صلاته هل ذكر القول أو الفعل أو لم يثبت؟ بس قوم آخرون قالوا لا، تثبت الفرائض والأركان أيضا بشيء آخر، وهو مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل في الصلاة مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. الأمر الثالث هو الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقول أو بالفعل في الصلاة. هذه ثلاثة طرق لإثبات الواجبات عند العلماء، بعضهم يأخذ ببعضها وبعضهم يأخذ بالكل، ثم بعد ذلك ينظرون في القرائن، ينظرون فيه في القرائن هل يوجد قرينة صارفة أم لا. يعني مثلا جلوس في التشهد الأوسط الأصل فيه عندهم أنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، لكن وجدوا قرينة تصرفه عن الوجوب. ما هي هذه القرينة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى عنه وتركه ولم يرجع إليه، مع أنه عليه الصلاة والسلام لما سهى عن ركعتين رجع إليهما وفعلهما، فدل على الفرق بين هذا وهذا. لما لم يرجع إلى جلوس التشهد الأوسط دل عندهم على أنه ليس بواجب، وراجع إلى الركعتين وأتمهما، إذن يدل على أن تتمة الأركان الصلاة الأربعة، تتمة ركعات الصلاة ركن لا بد منه، أما الجلوس التشهد الأوسط ليس ركن. إذن هنا صار في عندي قرينة صارفة، هذا هو هذه القاعدة التي تعرفون، يعني إذا عرفتموها عرفتم سبب الخلاف في كثير من الأركان والواجبات والمستحبات عند العلماء، وقد ذكرنا هذا سابقا، وتستخلص الخلاصة من كلامهم في هذا. وهنا الآن المؤلف يقول لك الآن من العلماء من قال أن الفعل إذا لم يفعل لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته فليس بواجب، حتى يدل الدليل على ذلك، يدل الدليل على وجوبه. قال ومن قبل هذا لم يروا رفع اليدين فرضا، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مثلا، لماذا هي ليست بفرض مع أنهم جميعا يقولون بها، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولا يعرف عنه أنه تركها، لماذا ليست فرضا؟ لأنه لم تذكر في حديث المسيء صلاته. قال ولا ما عدا تكبيرة الإحرام، تكبيرات يعني التكبيرات تكبيرات الانتقال ليست فرض، ليش؟ لأنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته. قال والقراءة من الأقاويل التي في الصلاة، فتأمل هذا، فإنه أصل مناقض للأصل الأول، وهو سبب الخلاف في أكثر هذه المسائل. لاحظون فكما ترون الخلاف في هذه المسألة غير معتبر لمخالفته للحديث الصحيح الصريح في هذه المسألة، وهو حديث المسيء الصلاة والعمد عليه. والراجح أن الركن هو الاعتدال من الركوع، لاحظ هنا، هل الاعتدال من الركوع أو الاطمئنان في الاعتدال من الركوع؟ بينهما فرق، بعض العلماء قال لا ما في فرق، الاعتدال لازم للاطمئنين للاطمئنان لازم، فإذا اعتدل اطمئن. البعض قال لا ليس بلازم، الاعتدال غير الاطمئنان، الاعتدال الاطمئنان شيء زائد عن الاعتدال. على كل حال إذا قلنا بالفرق فالركن هو الاعتدال لا الاطمئنان، لماذا؟ لأن الوارد في حديث المسيء صلاته في الروايات وروايات كثيرة، سواء كانت من حديث أبي هريرة أو من حديث رافع، كل الروايات أو أكثر الروايات فيها الاعتدال، وارفع حتى تعتدل قائما، وارفع حتى تعتدل قائما، قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن حتى تستوي قائما، أو حتى إيش حتى تعتدل، هكذا الروايات جاءت، الاعتدال ذكرت الاعتدال وذكرت الاستواء بمعنى واحد. أما ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، هكذا بلفظ اطمئنان، هذا جاء في رواية عند ابن ماجه وغيره، رواية ضعيفة لا تثبت. الروايات الصحيحة في الصحيحين في كل روايات الصحيحين وخارج الصحيحين في روايات كثيرة جدا فيها ثم ارفع حتى تعتدل قائما أو حتى تستوي قائما، هذه الرواية الصحيحة، رواية حتى تطمئن قائما ما تصح في حديث المسيء في صلاته. فعلى القول بالتفريق بين الاعتدال وبين الاطمئنان يكون الركن هو الاعتدال لا الاطمئنان، أما إذا قلنا هما متلازمان فخلاص لا إشكال في الأمر. هذا هو موضوع الاطمئنان في الركوع والاعتدال في الرفع منه، وهذه خلاصة المسألة. وبقولوا مش فقط الاطمئنان في الركوع، الاطمئنان أيضا في السجود وفي الرفع من السجود، كذلك الاطمئنان في الصلاة في المواضع التي ذكرت في حديث المسيء صلاته، هذه كلها أركان. قال المؤلف رحمه الله المسألة الثالثة اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس. إذن المسألة الثالثة في هيئة الجلوس، في كيفية الجلوس يعني. أما حكمها فقال أكثر أهل العلم هي سنة مستحبة. قال المؤلف: اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس، فقال مالك وأصحابه يفضي بأليتيه إلى الأرض، أي يضعهما على الأرض، وينصب رجليه رجله اليمنى، وينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى. هذه الهيئة هي التي يسميها العلماء التورك. قال: وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل. وهذا الصحيح، المرأة تجلس كما يجلس الرجل، لأن أم الدرداء الصغرى زوجة أبي الدرداء كانت تجلس كما يجلس الرجل، وكانت فقيها، وبوب على ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. والأصل أن صلاة المرأة كصلاة الرجل حتى يثبت خلاف ذلك، وما ثبت عندنا شيء في هذا يخالف هذا الذي ذكرنا. قال: وقال أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول الثوري وابن المبارك والحسن بن حي، هؤلاء جميعا قالوا: ينصب الرجل اليمنى ويقعد على اليسرى. هذه التي تسمى بجلسة الافتراش. ينصب الرجل اليمنى ويقعد على اليسرى. وفرق الشافعي وأحمد وإسحاق أيضا بين الجلسة الوسطى والأخيرة، فقال في الوسطى بمثل قول أبي حنيفة. يعني الوسطى إيش؟ الوسطى هي الافتراش. وفي الأخيرة بمثل قول مالك، يعني التورك. وقول أحمد كقول الشافعي إلا في الجلسة في الصبح، لأن صلاة الصبح ركعتين. قال ابن رجب في فتح الباري: يتورك في التشهد الذي يعقبه السلام بكل حال. يتورك في التشهد الذي يعقبه السلام بكل حال، يعني على جميع الأحوال، إذا كان في الجلسة بعدها سلام يتورك، سواء كانت الصلاة فيها تشهد واحد أو تشهدا، النظر ليس إلى التشهد بل للسلام. في سلام بعدها الجلسة إذا تتورك فيها، هذا الضابط عند هؤلاء. قال: لأن التشهد الذي يسلم فيه يطول بالدعاء فيه أو يطول بالدعاء فيه، فيتورك فيه، لأن التورك أهون من الافتراش. وقال أحمد وإسحاق: إن كان فيها تشهدان تورك في الأخير منهما، وإن كان فيها تشهد واحد لم يتورك فيه بل يفترش. هذا التفريق بينهم عنده. فالنظر هنا إلى إيش؟ إلى التشهد. القول الثاني النظر إلى التشهد. إذا في تشاهد واحد ما في تورك في الصلاة، على طول افتراش بس. صلاة الصبح إيش فيها؟ فيها افتراش بس، ما فيها تورك، لأن ما فيها إلا تشاهد واحد. أما إذا كان في تشاهدان في الصلاة فيكون التورك في التشاهد الأخير بس. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله. والشافعي لا، يربط الأمر بالسلام، إذا في سلام في تورك، ما فيش سلام ما فيش تورك. هذا الفرق بينهما. فيكون التورك، يقول ابن رجب رحمه الله، فيكون التورك للفرق بين التشهدين، ويكون فيه فائدتان: نفي السهو عن المصلي، ومعرفة الداخل في التشهد هل هو في الأول أو الثاني. واتفقوا أعني هؤلاء الثلاث على أنه يفرش في التشهد الأول الذي لا يسلم فيه أنت. الافتراش في التشهد الأول متفق عليه بين هؤلاء الثلاث، لكن حصل الخلاف وين؟ في موضع التورك، أين يكون؟ هل يكون في كل جلوس بعده سلام، أم يكون في الجلوس الذي في التشهد الثاني فقط؟ هذا هو محل الخلاف بينهم. وبعض العلماء ما كان يرى التورك أصلا، ويقول ما في تورك في الصلاة، الصلاة ما فيها إلا الافتراش، سواء في التشهد الأول أو الثاني، فيه سلام أو في ما في في السلام أو في غير السلام، كله واحد، عنده جلسة واحدة فقط. هذه مذاهب أهل العلم في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: وسبب اختلافهم في ذلك تعارض الآثار، يعني تعارض الأدلة الأحاديث التي وردت في هذه المسألة، وذلك أن في ذلك ثلاثة آثار. أحدها وهو ثابت باتفاق حصل خلاف في تصحيحه من البعض في ثبوت هذا الحديث. على كل الحديث صحيح، أخرجه البخاري والجماعة إلا مسلما. قال ابن القيم رحمه الله: متلقا بالقبول لا علة له، أي هذا الحديث الذي سيأتي حديث أبي حميد الساعدي. قال: وقد أعله قوم بما برأه الله وأئمة الحديث منه، ونحن نذكر ما عللوه به ثم نبين فساد تعليلهم وبطلانه بعون الله. راجعوا طبعا كلام ابن القيم في تهذيب السنن له، وأيضا تكلم الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم بكلام طيب. حديث أبي حميد حديث صحيح لا إشكال فيه، والعلل التي ذكروها ضعيفة. الآن هذا أول حديث ذكرت فيه هيئة الجلوس، فقال قال حديث أبي حميد الساعدي الوارد في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام، وفيه: وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، هذه جلسة الافتراش. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، وهذه جلسة التورك. إذن في التشهد الأول افترش، وفي التشهد الأخير تورك. قال: والثاني، الحديث الثاني حديث وائل بن حجر، وفيه أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب اليمنى وقعد على اليسرى، الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما بلفظ: ثم جلس فافترش رجله اليسرى. أكثر الروايات هكذا بس، وفي رواية عند النسائي وغيره: ونصب اليمنى، وهو صحيح والزيادة محفوظة. الثالث، والثالث ما رواه مالك عن عبد الله بن عمر أنه قال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، خرجه البخاري في صحيحه. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة، فإذا جلس كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته، فعل كما فعل ابن عمر لأنه ظن أنها سنة. قال: وأنا يومئذ حديث السن، ما زال يتعلم. قال: وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر، نهاه عن التربع في الصلاة، وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك، فقال: إن رجلي لا تحملاني. هذا حديث ابن عمر، وفي حديث ابن الزبير في مسلم صفة أخرى للتورك. المهم هذا هو حديث ابن عمر. قال: وهو يدخل في المسند، يعني في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال هنا إيش؟ إنما سنة الصلاة، وإن كان ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، لكن قال سنة الصلاة فهذا له حكم المرفوع. قال: وهو يدخل في المسند لقوله فيه إنما سنة الصلاة، وفي روايته عن القاسم بن محمد أنه أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه الأيسر، ولم يجلس على قدمه، ثم قال أراني هذا عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. الرواية التي في الصحيح هي الصحيحة، وهذه لم أبحثها تحتاج إلى نظر، لكن على كل حال هذا المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس على رجله. قال فذهب مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث، حديث ابن عمر يعني قدمه على غيره ورجحه. فقال بيش؟ قال بأن الصلاة كلها ما فيها إلا إيش؟ إلا الافتراش، تفترش رجلك اليسرى وتجلس عليها وتنصب اليمنى، هذه هي. قال وذهب أبو حنيفة مذهب الترجيح لحديث وائل، إذن قدم حديث وائل ابن حجر. وذهب الشافعي مذهب الجمع، طبعا مذهب الجمع أولى من الترجيح كما هو مقرر في أصول الفقه، فالذي قال بالجمع مذهبه أقوى من مذهب من رجح ترجيحا، لأن الجمع مقدم على الترجيح بما أنه ممكن. وذهب الشافعي مذهب الجمع على حديث أبي حميد، وذهب الطبري، ولعله قول الأوزاعي أيضا كما يشير إليه ابن المنذر رحمه الله، مذهب التخيير، أي أنه هذا جائز وهذا جائز. وقال هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جعله كله سنة، يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة. قال المؤلف وهو قول حسن. قال فإن الأفعال المختلفة أولى أن تحمل على التخيير منها على التعارف، يعني أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وفعل هذا مرة، أولى أن نقول تعارضت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل الصواب هذا أو هذا الصواب فنخطئ ونصوب، لا نفعل بكل الأحاديث التي وردت أولى، هذا كلام المؤلف. قال وإنما يتصور ذلك التعارض أكثر في الفعل مع القول أو في القول مع القول، يعني إذا كان في أقوال متعارضة أو تعارض فعل مع قول ممكن نقول تعارض، يعني هناك التعارض أقوى من تعارض الفعل مع الفعل، لأن الفعل مع الفعل ممكن أن نحمله على أنه كان أنواعا منه صلى الله عليه وسلم وينتهي الأمر على التنويع، فعل هذا مرة وفعل هذا مرة وانتهى الأمر. هذا القول بالتخيير وأن كله سنة هو أقوى الأقوال عندي وأحسنها. ليش؟ حديث ابن عمر فيه تعليم لهذا لراوي الحديث اللي هو عبد الله بن عبد الله، فيه تعليم له وعلمه، يعني لو كان التورك معروفا عند ابن عمر رضي الله عنه لعلمه إياه، يعني لو كان في تفصيل يعني في الصلاة في التشهد الأول تفعل كذا، في التشهد الأخير تجلس بكذا، لو كان هذا التفصيل موجودا كان لابد على ابن عمر أن يعلمه لهذا المتعلم، المقام مقام تعليم. فلما لم يعلمه إلا هذا الجلوس دل على أن هذا الجلوس الاكتفاء به في جلسة التشهد الأول أو الأخير الذي قبلها سلام أو ما قبلها سلام صحيحة وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي حميد الساعدي يدل على التفريق، إذن يقال كله سنة وكله صحيح، هذا القول أقوى الأقوال وأقربها إلى الصواب إن شاء الله. ولو لم نقل بهذا لقلنا بقول الشافعي وأحمد الذي ذهبوا فيه إلى التفصيل في الأمر، وذلك لأن التفصيل يكون فيه عمل بالأحاديث، أما إهمال حديث أبي حميد تماما والأخذ بحديث ابن عمر هذا فيه إهمال لبعض الأحاديث وهذا ما ينبغي، لكن أصح الأقوال وأقواها هو العمل بالتخير وأن كله سنة، يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، والله أعلم، هذا المراد هنا. طيب المسألة الرابعة الجلسة الرابعة المسألة الرابعة الجلسة الوسطى والأخيرة، الجلوس هل هو ما حكم؟ اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة، فذهب الأكثر في الوسطى إلى أنها سنة وليست بفرض، وشذ قوم وقالوا إنها فرض، وكذلك ذهب الجمهور في الجلسة الأخرى إلى أنها فرض، وشذ قوم فقالوا إنها ليست بفرض. هذه المسألة قد تقدم ذكر المذاهب فيها عند كلامنا على التشهد، ذكرنا مذاهب أهل العلم هناك. والخلاصة جمهور العلماء على أن الجلوس في التشهد الأوسط الجمهور على أنها سنة، لحديث ابن بحينة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسيها ولم يرجع إليها، فقالوا هذا يدل على أنها ليست واجبة، فذلك ذهب الجمهور إلى عدم وجوبها وأنها سنة، وهذا القول هو الصحيح ما ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة. وخالف البعض، ما يظهر لي هنا في هذه المسألة أنه يوجد شذوذ ويقال أن القول ضعيف جدا وكذا، لا، في كل واحد له وجه فيما ذهب إليه من الأقوال المعتبرة، لكن هذا هو الصحيح لحديث ابن بحينة. ثم هو لم يذكر في حديث المسي صلاته. والجلوس للتشهد الأخير الجمهور على أنه ركن، وخالف بعض أهل العلم من السلف رضي الله عنه ومنهم الإمام مالك رحمه الله، لا يرون أنها ركن، وهذا القول الذي يخالف قول الجمهور هو الصواب عندي، لأن هذا الجلوس لم يذكر في حديث المسي صلاته، وأدلة الذين ذهبوا إلى الفرضية فيه ضعيفة. هذه خلاصة المبحث، هذا ذكر الأقوال والتفصيل ذكرناه فيما سبق. قال المؤلف رحمه الله: والسبب في اختلافهم هو تعارض مفهوم الأحاديث وقياس إحدى الجلستين على الثانية، يعني هل تقاس الأولى على الأخيرة أو تقاس الأخيرة على الأولى، يعني إذا قلت بأن الأولى سنة تقيس عليها الأخيرة وتصير عندك سنة، إذا قلت الأخيرة ركن تقيس عليها الأولى وتقول هي ركن، وهكذا. قياس هنا ضعيف، ما ننظر إليه، ننظر إلى الأدلة، لأن عندنا أدلة نعتمد عليها في هذه المسألة ولا داعي للقياس. قال: وذلك أن في حديث أبي هريرة المتقدم: اجلس حتى تطمئن جالسا، فوجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث في الصلاة كلها. فمن أخذ بهذا قال إن الجلوس كله فرض، ولما جاء في حديث ابن بحينة الثابت أنه عليه الصلاة والسلام أسقط الجلسة الوسطى ولم يجبرها وسجد لها. طبعا اجلس حتى تطمئن جالسا جاءت في موضع مخصص، لم تأتي لا في التشهد جلوس التشهد الأول ولا في جلوس التشهد الأخير، مجال جاءت بين السجدتين، فهذه الجلسة بين السجدتين ركن لا إشكال، لكن ما يطلق هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الصلاة: افعل كذا افعل كذا افعل كذا، وهذه ذكرها وتلك لم يذكرها في ذاك الموطن. على كل حال، حديث ابن حينة واضح على أنه يدل على الاستحباب مع عدم ذكره في حديث المسي صلاته. قال: وثبت عنه أنه أسقط ركعتين فجبرهما. شفت كيف فرق الآن بين حديث ابن حينة جلوس التشهد الأوسط لما نسيه ما رجع إليه، بينما الركعتان رجع إليهما لأنهما أركان، بينما الجلوس الأوسط قال لأنه سنة ما رجع إليه، بهذا فرقوا. قال: وكذلك الركعة، وكذلك ركعة، وفهم الفقهاء، يعني وثبت عنه أنه أسقط ركعتين فجبرهما، وكذلك أسقط ركعة وجبرها. هذا معنى الكلام. وفهم الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة الوسطى وحكم الركعة، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بينهما بأنه لم يرجع في هذه ورجع في تلك، دل ذلك على الفرق بينهما في الحكم. قال: وكانت عندهم الركعة فرضا بإجماع، ووجب أن لا تكون الجلسة الوسطى فرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين حكمهما. قال: فهذا هو الذي أوجب أن فرق الفقهاء بين الجلستين، ورأوا أن سجود السهو إنما يكون للسنن دون الفروض. ومن رأى أنها فرض قال: السجود للجلسة الوسطى شيء يخصها دون سائر الفرائض، وليس في ذلك دليل على أنها ليست بفرض. وأما من ذهب إلى أنهما كليهما سنة فقاس الجلسة الأخيرة على الوسطى بعد أن اعتقد في الوسطى بالدليل الذي اعتقد به الجمهور أنها سنة، يعني لما أثبت أن الأولى سنة قاس الأخيرة على الأولى قال هي سنة أيضا، وليس هذا دليله، دليله أنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته، هذه العمدة في في إثبات سنية الجلوس الأخير. قال: فإذا السبب في اختلافهم هو في الحقيقة آيل إلى معارضة الاستدلال لظاهر القول أو ظاهر الفعل، فإن من الناس أيضا من اعتقد أن الجلستين كليهما فرض، من جهة أن أفعاله عليه الصلاة والسلام عنده الأصل فيها أن تكون في الصلاة محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك على ما تقدم، بناء على الأصل عنده في الوجوب أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الأصل فيها الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذه فعلها إذن فهي واجبة. هذا الذي استدل به من قال بالوجوب حقيقة. فإذا الأصلان جميعا يقتضيانها هنا أن الجلوس الأخير فرض، ولذلك عليه أكثر الجمهور من غير أن يكون له معارض إلا القياس، وأعني بالأصلين القول والعمل. ولذلك أضعف الأقاويل من رأى أن الجلستين سنة والله أعلم، وليس بأضعف كما قال المؤلف، بل هو الصواب إن شاء الله، لأن الجلستين لم تذكرا في حديث المسيء صلاته. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ويشير بأصبعه. أين يضع المصلي يديه؟ هذا الذي يريده الآن في المبحث هذا المؤلف رحمه الله. جاء في حديث عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. هنا الشاهد: ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. لاحظ هنا تفريق، ليس كما قال المؤلف في حديث عبد الله بن الزبير خاص، وضع يده اليسرى على ركبته، بينما يده اليمنى وضعها وين؟ على فخذه اليمنى. فرق بين اليد اليمنى واليد اليسرى، هكذا في حديث عبد الله بن الزبير. وفي رواية لحديث عبد الله بن الزبير أيضا عند مسلم قال: وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة. هذا حديث عبد الله بن الزبير. أما حديث عبد الله بن عمر فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. إذن في حديث ابن عمر هو الذي ذكره المؤلف هنا، وكلاهما سنة، تضع اليد اليمنى على الركبة أو على الفخذ، كلاهما سنة، اليد اليسرى تضعها على الركبة. هذا الثابت في حديث عبد الله بن الزبير وحديث عبد الله بن عمر، وهذا من سنن الاختلاف. ومثل هذه أي سنة تثبت عندك عن النبي صلى الله عليه وسلم تصير من ضمن السنن، فيجوز لك أن تفعل هذا وأن تفعل هذا. هذا أحسن الأقوال، وفيه العمل بكل سنن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة واحدة، صلى عدة صلوات، وكل صحابي قد روى ما رأى من فعله صلى الله عليه وسلم. لذلك نحمل هذه الأحاديث على اختلاف التنوع. قال رحمه الله: واتفق العلماء على أن هذه الهيئة من هيئة الجلوس المستحسنة في الصلاة، واختلفوا في تحريك الأصابع، هذه مسألة أخرى، هل يحرك الإصبع أم لا، اختلفوا في تحريك الأصابع لاختلاف الأثر في ذلك، والثابت أنه كان يشير فقط، يعني لم يكن يحركها، وهذا هو الراجح. جاء في رواية في حديث عبد الله بن الزبير أنه قال كان لا يحركها، وهذا ضعيف. وجاء في رواية في حديث وائل بن حجر أنه كان يحركها، وهذا أيضا ضعيف. كلاهما ضعيف، يبقى الأصل وهو عدم التحريك. الصلاة صلاة شرع فيها السكون وعدم الحركة، هذا الأصل. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تثبت خلاف هذا يجب عليك أن تأتي بالدليل. الإشارة التحريك في حديث وائل روى الحديث 12 راويا أو 13 راويا كلهم لا يذكروا فيه التحريك إلا زائد بن قدامة هو الذي زاده، والثقة صحيح لكنه خالف أئمة حفاظ. لو كانت هذه الزيادة صحيحة ومحفوظة لرواها بقية الحفاظ مع حرصهم على رواية كل شيء صغيره وكبيره وأولى جمع، وكلهم رووا الحديث عن واحد، فلماذا هذا الواحد فقط وهو زائد بن قدامة الذي زاد هذا؟ إذن فالغالب على الظن أنها شاذة، أنها غير محفوظة، أنها خطأ. ويوجد رسالة صغيرة لأحد طلبة الشيخ مقبل شيخنا رحمه الله اسمها البشار في شذوذ حديث الإشارة، قد استوعب الكلام في هذه المسألة هناك. فالراجح عدم صحة تحريك الإصبع في الصلاة، والله أعلم، والحمد لله، نكتفي بهذا القدر.